في هذه الصفحات ينقل فضيلة الشيخ خاطرة ويتوقف عند العبرة فيقول:
ينقل عن آية الله العظمى السيد البراجوردي، وهو أحد مراجع التقليد، ينقل أنه كان يقيم مجالس العزاء في منزله. في أحد المجالس لم تكن حالته الصحية جيدة، لذلك اضطر إلى الجلوس في غرفته الخاصة من أجل الاستراحة، فكان يسمع قراءة مجلس العزاء من غرفته. خلال المجلس دعا أحد الحاضرين المشاركين إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل سلامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسلامة السيد البروجوردي. فما كان من السيد البروجوردي إلا أن غادر فراشه وعاتب المنادي على ذكر اسمه إلى جانب اسم صاحب الزمان، اعتقادا منه أنه لا يستحق ذكر اسمه إلى جانب اسم الإمام المهدي. من رفض ذكر اسمه إلى جانب اسم إمامه هو المرجع الذي نعتقد أنه نائب عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فما بالك بكثير من الناس الذين يذكرون أسماء المخلوقات إلى جانب اسم الخالق.
حول المعيار في العبادة، هل هو الكيفية أم الكمية؟ يقول فضيلة الشيخ:
لا شك في أن الإسلام يهتم بكيفية العمل وهدفه والدافع لأجله، والقرآن الكريم يتحدث عن العمل الأفضل والأحسن ويثني عليه. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تكشف لنا سيرة أئمة الهدى عليهم السلام عن أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام يتصدق بخاتمه أثناء الركوع لفقير، وقد خلد الله هذا الإحسان بذكره في كتابه. وربما يصور بعض الناس أن قيمة هذه الصدقة نابعة من قيمة الخاتم الذي يظن بعضهم أنها تساوي خراج بلاد الشام، أو أنه خاتم ملكي، في حين أن هذا الخاتم بهذه القيمة التي وصفوها لا يتوافق مع زهد علي عليه السلام ولا مع عدله عليه السلام. فكيف يمكن أن يضع مثل هذا الخاتم بيده وبين الناس من يعاني آلام الجوع والفقر؟ ويبدو لنا أن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نزل ليخلد هذا الإحسان بناء على كيفيته لا استنادا إلى كميته. فليس وزن الخاتم ولا نوع معدنه أو الحجر الكريم الذي يزينه هو المهم، بل المهم هو الروح الذي صدر عنه هذا الفعل.
من القصص التي يتوقف عندها فضيلة الشيخ قصة بهلول، فيقول:
رأى بهلول جماعة يبنون مسجدا ويدعون أنه لله تعالى، فعمد إلى حجر وكتب عليه اسمه ليتوهم الناس أنه هو من يبني هذا المسجد. وفي اليوم التالي جاء العمال فوجدوا الحجر وما كتب عليه، فأخبروا هارون الرشيد بذلك، فاستدعاه هارون الرشيد وسأله عن فعلته. قال بهلول: أيها الخليفة، إن أنت بنيت هذا المسجد لله فدع اسمي عليه، فإن الله تعالى يعلم من الذي بنى وعمر المسجد، وهو لن يخطئ في الجزاء، بل سيمنحه لبانيه وليس لمن وضع اسمه عليه. فإن كان المسجد لله سبحانه فلا فرق إن كان اسمك عليه أو اسمي. لقد أفهمه بهلول أن عمله هذا لم يكن بقصد القربة إلى الله عز وجل، بل كان للشهرة والسمعة فحسب. لهذا السبب ولأجل اهتمام الإسلام بالكيف أكثر من الكم، يشبه القرآن الكريم أعمال الكفار بالسراب الذي يحسبه الظمآن المسافر في الصحراء ماء، لكنه في الواقع لا شيء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
ينتقل فضيلة الشيخ للحديث عن أهم العناصر التي ينبغي توافرها لصلاح العمل، ثم يذكر قصة من الذاكرة فيقول:
الإسلام يعد العمل صالحاً عندما يشتمل هذا العمل على عناصر عدة ينضم بعضها إلى بعضها الآخر، وأهم هذه العناصر حسن العمل وحسن الدافع وحسن الوسيلة وحسن الأسلوب. فإذا فقد عنصر واحد من هذه العناصر الأربعة لم يكن العمل صالحا، وفقد هذا العمل قيمته، لأن قصد القربة وحده ليس ضروريا في بداية العمل وحسب، بل يجب أن يرافق قصد القربة العمل على طول خط إنجازه، أي منذ البداية حتى النهاية وعلى الدوام، وإلا فإن العمل كله باطل، فمحرك الطائرة عندما يتوقف تهوي الطائرة، والأمر كذلك في العبادات. فإذا طرأ الشرك ودخل على العمل ولو لحظة واحدة فقد العمل قيمته وتحول إلى وبال على صاحبه. أذكر أني كنت مسافرا في الطائرة، فطلب من الركاب النزول من الطائرة ومغادرتها لإجراء بعض الأعمال فيها قبل الإقلاع، فسألت يومها عن السبب، فقيل لي إنهم وجدوا في الطائرة صرصورا، فتعجبت من الأمر وسألت مجددا: هل يستدعي وجود مثل هذه الحشرة الصغيرة كل هذا الاستنفار؟ فأخبروني أن هذه الحشرة الصغيرة قد تقرض سلكا أو شيئا حساسا فتعطل جهازا من أجهزة الطائرة، فتتعرض سلامة المسافرين للخطر. وكثيرا ما يحدث أن الإنسان يكون في مسيرة العروج إلى الله تعالى فتختل سلامة رحلته بسبب دخول حشرات الشرك والرياء إلى أعماله، فتتحول الرحلة بدل العروج إلى الهبوط، ويتحول التحليق إلى سير نزولي.
إخوتي المستمعين، أهم عنصر في العمل هو النية وقيمة العمل والدافع الخالص ابتغاء مرضات الله. عن هذا الأمر يقول فضيلة الشيخ:
لنفترض أن شخصاً قتل إنساناً ظلماً وتعديا، ثم فيما بعد تبين أن المقتول إنسان ظالم ومجرم أيضاً ويستحق الإعدام. في هذه الحالة صحيح أن القاتل أراح الناس من ظلم هذا الظالم، لكن لأنه كان يقصد من البداية قتل إنسان بريء فهو لا يستحق المدح والثناء على فعله، والسبب هو النية السيئة التي كانت مصاحبة للعمل منذ بدايته. إذن لا يكفي أن يكون العمل مفيداً ليكون عملاً صالحاً، بل يجب أن يترافق مع الدافع الخالص والسليم. لذلك نرى أن القرآن الكريم يحدثنا في جميع المواضع عن قصد القربة، فالأعمال تعتمد على ذلك في الخمس والزكاة والإنفاق وفي مجاهدة الكفار أيضاً. من ذلك عبارات ترد في القرآن الكريم كقوله تعالى: في سبيل الله، لوجه الله، ابتغاء مرضات الله. هذا الاعتماد يشير إلى أهمية قصد القربة. ثمة عدد كبير من الناس يؤدون بعض الأعمال التي ظاهرها أنها أعمال خيرة، كبناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها منافع للناس، ولكن هذه الأعمال إذا لم تكن بقصد التقرب إلى الله فهي في الحقيقة ظلم منهم لأنفسهم، وهم بهذه الأعمال ينفعون الناس ولكن لا ينفعون أنفسهم، إن لم نقل إنهم يضرون أنفسهم بتركهم النية الحسنة والقصد الخير.